كنا نتكلم في صورة ثانية وهي أنه ما لو عمل المكلف بالأصل العمل للأمر ثم كشفه في الخطأ كان الانكشاف على مستوى اليقين، فهل نقول بالإجزاء أم لا؟ احنا بينا أنه في المسألة ثلاثة نقاط. النقطة الأولى كانت هي عبارة عن تحرير محل النزاع. النقطة الثانية رأي الشيخ المصنف في المسألة المبصر. النقطة الثالثة هي رأي الشيخ الآخوند الخراساني وتلميذه الشيخ الأصفهاني في المسألة. ثم نقطة رابعة هو الشيخ مر عليها مرور سريع جدا، قال أنه هنالك مناقشات ذكرت من قبل الميرزا النائيني إلى الشيخ الآخوند الخراساني، لكن لم يبين طبيعة هذه المناقشات. فلذلك بما أن الشيخ قلنا سكت، إحنا هم لابد أن نسكت إلا الله هو بمناسبة أن نتعرض إلى مناقشات النائيني الآخوند. إذن أمام ثلاث نقاط، كانت النقطة الأولى تحرير محل النزاع، النقطة الثانية رأي الشيخ المبصر في المسألة، النقطة الثالثة رأي الآخوند والأصفهاني. بالنسبة إلى تحرير محل النزاع، بينا أنه إحنا الأصول العملية تارة أصول عملية عامة وأخرى أصول عملية خاصة. والأصول العملية العامة بينا أنه تلك الأصول التي تجري في معظم الأبواب الفقهية، وهي أربعة حصرا: الاستصحاب، البراءة، التخيير، الاشتغال أو الاختيار. والباحث عن هذه الأصول الأربعة هو علم الأصول، ولا خالص لها. أما الأصول العملية الخاصة هي تلك الأصول التي تجري في باب فقهي واحد كأصالة الطهارة وأصالة الحلية وغير ذلك، حيث أن أصالة الطهارة أقصى ما تقدم لنا من خدمة في باب الطهارة، ولا يمكن لأصالة الطهارة أن تتعدى عن حدود باب الطهارة حتى تتحدث في ميراث أو الصلاة أو ما شابه ذلك. كذلك أصالة الحل أقصى ما تتحرك في باب الأطعمة والأشربة، هذا نسميه أصل عملي خاص. الباحث عن الأصول العملية قلنا القواعد الفقهية، قواعد الفقهية سهل. ثم انتقلنا إلى تقسيم آخر، قلنا الأصل العملي همتارة يكون أصل عملي شرعي وأخرى أصل عملي عقلي. والأصل العملي العقلي كلما كان مدرك مرجية الأصل العملي هو العقل، العقل أولا، وثانيا أنه في الأصول العملية العقلية لا تتضمن إنشاء حكم ظاهري، وإنما أقصى ما تزدي من خدمة رفع الحيرة والشك عن المكلف. هذا بينا معلمين في الأصل العمل العقلي كقاعدة التخيير. قلت أنا لو بد واحد كض عليه مسدس وقال لي إما أن تشرب الإناء الذي عن يمينك وإما يعني اشرب أحد الإنائين، وقلت أما أنا كنت على مسافة واحدة من الإنائين، الإناء اليميني والإناء اليساري، فهنا العقل ماذا يحكم؟ يحكم بالتخيير، إما تشرب هذا أو ذاك. الحاكم بالتخيير منه؟ ترى ما عندنا آية ولا رواية، ما عندنا آية تقول اشرب الذي عن يمينك أو اشرب الذي عن يسارك، ما عندنا آية تقول أنت مخير، ما عندنا هيك، وإنما الذي يحكم بالتخيير منه؟ الذي يحكم بالتخيير هو العقل. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا عندنا قاعدة التخيير الشرعي؟
لا، ما عندنا قاعدة التخيير الشرعي أبدا، ما عندنا، وإنما التخيير عقلي محض، هذا الذي أنا عبرت عنه عقلي محض. فإذا الذي يحكم بالتخيير هو العقل، هذا سمينا حكم أصل عملي عقلي محض. وأخرى لا، أنه مدرك حجية الأصل العملي هو الشارع كالاستصحاب. مثل الاستصحاب هي روايات لا تفقد اليقين بالشرع، فالاستصحاب نسميه أصل عملي شرعي، ليس لنا شرعي لأن مدرك حجية شرعي رواية. طبيعي هذا إذا أذكرنا المدارك الأخرى التي ذكرت الاستصحاب كالسيرة العقدائية وحكم العقل الفطري، هذا لا ما ارتضيناه، قلنا أنه مدرك حجية الاستصحاب. هذه الرواية يصير الاستصحاب أصل عملي شرعي. في الأصول العملية الشرعية مو فقط ترفع الحيرة عن المكلف، بل هي تشرع حكم ظاهري بمن؟ إما بالإباحة أو بالفرض، يعني لا تستصحب إباحة هذا الشيء كان ملك لي، ثم أشوف الآن زالت ملكيته ولا استصحبت ملكية. استصحاب الملكية معناه شنو؟ حكم ظاهري بمن؟ أنك مالك. حكم ظاهري أنك مالك، وبالتالي ترفع الحيرة والشك. إذا تحفل في الأصل العملي العقلي لا حكم ظاهري، وإنما أقصى ما يرفع الشك والحيرة عن المكلف يحدد وظيفة عملية، بينما في الأصل العملي الشرعي فيه إنشاء لحكم ظاهري. ثم بينت بهذه المناسبة أن الأصول العملية منها ما هو خليط، نقول أصل عملي هم شرعي وهم وهم عقلي. مثل إيش؟ مثل البراءة والاحتياط. البراءة إذا كان مدرك حجيتها حكم العقل، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، طبيعي الصانع لهذا القانون قبح العقاب بلا بيان هو العقل. فإذا صار مدرك حجية البراءة هذا القانون قانون قبح العقاب بلا بيان والمفتي به جناب العقل، نسميها البراءة العقلية. أما إذا صار مدرك حجية البراءة مو قاعدة قبح العقاب بلا بيان الحاكم بها العقل، وإنما رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون، رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون، نسميها البراءة الشرعية. إذا البراءة الشرعية هاي خاصة هذا المصطلح، براءة شرعية وبراءة عقلية. ترى البراءة هي وحدة مضمونها واحد، غايته إذا صار المدرك قاعدة العقل سمينا عقلي، إذا صار المدرك الرواية سمينا شرعي. فلذلك البراءة شو نسميها؟ أصل عملي عقلي شرعي، وبعد الاحتياط أصل عملي عقلي شرعي. شلون؟
تميز بين البراءة العقلية.
نفس البراءة يعني قبح العقل، البراءة العقلية هذا ترجمتها شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. كل مورد أشك أني مكلف أو لا، أضرب مثال، مثال الزوجة، طلعت أنا من البيت، طلعت من البيت ما أدري الحمد لله لحد ما سديت الباب وطلعت أربع خطوات، يم باب الجيران شكيت، المرة قالت جيب وما قالت، بس أنا ما سمعت، هي قالت وما قالت، صدرت قانون لو ما صدرت، هاي وين أنا؟ قبل أن أوصل راس السرعة شكيت، راجعت نفسي قلت هي قالت وما ما أدري، قالت وما العقل شي يقول؟ يقول لا تجيب كل شيء لنجي، ليش؟ يقول ولا يمكن
مشكلة
ولا يمكن لزوجتك أن تعاقبك، العقل هذا حد أقول لي ليش جناب العقل؟ وترى هي لا غصبت يعني، يقول لا ما تقدر، ليش؟ يقول لأن قبح العقاب بلا بيان، هي ما بينت، لو بينت لك وأنت ما جبت الطماطة والباذنجان عنده إذن تستحق البسطة، والبسطة في محلها، طالما هي ما بينت فيقبح عليها أن تعاقبك، فلذلك يقول لا تجيب. والمطمئن إذا كان جناب العقل قال صمام أمان لك لجي. إذا قبح العقاب بلا بيان المفتي به العقل فيما إذا شككنا بالتكليف، ومرة لا إذا شككنا بالتكليف مو قبح العقاب بلا بيان يجينا يدخل على الخط، وإنما شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلم. فالبراءة الشرعية والبراءة العقلية كلاهما هي وحدة إذن يرفع التكليف المشكوك، لكن هذا رفع التكليف المشكوك إذا صار المستند له حكم العقل نسميها براءة عقلية، إذا صار المستند لها رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون نسميها براءة شرعية، وإن كانت نتيجة العقلية والشرعية.
أولا جزء أحد التصوير مثلا إذا عشان المثال ما أعرف هذا براءة عقلية أو شرعية، شلون أنا أميز ما
لا؟ هو إحنا بعدين هذا يجينا، إحنا مو هي مباراة سير، وإنما قلت المدرس متعدد
بلي.
مرات، ولذلك طبعا السيد الشهيد ما يرتضي يقول إحنا براءة عقلية ما عندنا. السيد الشهيد هذا الأبينة على مدار مشهور علمائنا، أما السيد الشهيد يقول العقل مو بلك العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب يا مدار، ولذلك تسمعون السيد الشهيد صاحب مسلك حق الطاعة، حق الطاعة شنو؟ يقول مناجزية بالاحتمال، أصلا زوجتك إذا احتملت 1% أنها مكلفتك مقتضى العقل شيء يقول لك، العقل يقول لك جيب حق المؤول، دخل في سياقات حق الطاعة وليش العقل يفتي بهذه الفتية، بينما المشهور قالوا له قبح العقاب بلا بيان، فالسيد ما عنده قبح العقاب بلا بيان، عنده حسن العقاب، عنده حسن العقاب مع احتمال البيان، مع احتمال البيان، يعني لو 1% تشك أن الله كلفك بعبارة، فإحنا جماعتنا المشهور قالوا لو شكيت أن التدخين حرام لو حلال، قالوا بأصالة البراءة هو الحلال شكي 60% 70% شك، عندك 50% أنه حرام التدخين، يقول بني الشك هذا تبني على البراءة، مشهور علماء العقل طبعا، من يقول اللي يكتب البراءة العقل، أما السيد الشهيد يقول لا أنت لا تشك 1% أن التدخين حرام، من الجزية في الاحتمال شنو من الجزية في الاحتمال؟ أنه العقل يقول لك لا تفتح، ولذلك احنا هناك ان شاء الله في دراسه ارفع راح نقول شنو هاي ناقصه من هذا القاطع حكي، السيد الشهيد يدعي ان العقل شنو يصدر قانون من هاللون، وجماعه المشهور يدعون ان العقل صدر قانون من هاللون، هسه ما ادري العقل هذا صدره وهذا، مع الاعتراف مسبقا ان العقل لا يمكن له ان يصدر في ان واحد قانونين شنو هناك راح شو أنه مطلب السيد في الحلقة الثالثة يتعرض إليه. زين هذا ما لنا علاقه بهذا المطلب وانا كل هذا ذكرته باحث تكمل المطلب. اذا الاصول عندنا عمليه عقليه عمليه شرعيه وعندنا ما هو خليط. قلت هم الاحتياط هم خليط. الاحتياط اذا كان الاشتغال مدرك فجيته قانون العقل. شنو قانون العقل؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا مثل يقول لك اذا طلعت من البيت سديت الباب الزوجه قالت جيب بس والله ما ادري متعلق جيب طماطم او باذنجان شكل العقل شيء قلت الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شلون اقول لك هذا بيني ما بين عقل اقول لك شلون الفراغ اليقيني؟ يقول لي هم تجيب باذنجان وهم تجيب طماطم هذا العقل. اما اذا اجيت الى روايه اخوك دينك فاحفظ دينك طبعا انا لابد نبدل مو اخوك دينك انا لابد يقول شنو مولاك زوجتك فاحفظ لزوجتك. اذا هذا جبناه بعد يقول هم جيب شنو هم بعض جامعه طبعا. فالاحتياط مره عقلي مره شر. اذا كان مدرك حجيته قانون حكم العقل الاشتغال اليقيني السبع الفراغ اليقيني فالاحتياط عقلي. اذا كان مدرك حجيته روايات اخوك دينك فاحفظ اخوك دينك فاحفظ لدينك يسمى احتياط شرعي. هذا بوين. ثم شلون طلع على محل النزاع؟ قلنا الاحتياط بكلا قسمين شرع وعقل لابد ان يطرح عن محل النزاع. ليش؟ لان بحثنا وين اخواني؟ بالاجزاء. بالاجزاء والاجزاء فرع انكشاف الخطا. الاجزاء فرع انكشاف الخطا اصلا هي صوره المساله معقوده. لذلك عملته بالاصل ثم انكشف الخطا يقينا. وفي عالم والعمل بالاحتياط يقينا لا يمكن ان ينكشف الخطا. ليش؟ لانه العمل بالاحتياط شنو؟ هو ذلك العمل الذي يتيقن معه ببراءه الذمه يقينا. فإخراج الاحتياط عن باب الإجزاء لأنه شنو سالفة بانتفاء الموضوع؟ شنو سالفة بانتفاء الموضوع؟ لا معنى لانكشاف الخطأ في ذات الاحتياط. لذلك طلعناه عن محل بحث الإجزاء واضحة. ثم قال نطردها شنو الأصول العملية العقلية. ليش تطردها عن محل الإجزاء؟ لأنه اتفقت الكلمة على عدم الإجزاء فيها. أشعري معتزلي شيعي ليش؟ قالوا لأن الأصول العملية العقلية ما بها تشريع حكم ظاهري وإنما أقصى ما شنو تربع الشكوى والسيارة. فإذا ما بها حكم ظاهري بعد تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه دون ما أن تكون قد استوفيتها ما بها حكم. نعم وين تجي شبهة الإجزاء وعدم الإجزاء بالحكم بالأصول العملية الشرعية؟ ليش؟ لأن بها حكم ظاهري. وبما أنه بها حكم ظاهري تجي شبهة الإجزاء نقول قد هذا الحكم الظاهري فيه مصالح تغني عن مصالح الواقع. فإذا محل النزاع بالأصول هو خصوص الأصول العملية الشرعية عدل الاحتياط. هذا النقطة الأولى أنا بينت لها. النقطة الثانية رأي الشيخ المظفر شنو قلت؟ قلت رأي الشيخ المظفر على عدم الإجزاء مطلقا سواء في دائرة الأحكام أم في دائرة المطلقة. هاي النقطة الثانية اللي مرت وصلنا إلى كلام الأخوك الخراساني. الشيخ الآخون قال أنا من المفصلين في صورة أقول بالإجزاء وفي صورة شنو؟ أقول بعدم الإجزاء. وين الصورة اللي يقول؟ قال أقول في صورة ما لو الأصل العملي كان يحقق لي الموضوع للحكم ثم انكشف الخلاف في صورة انكشاف الخلاف في الأصول العملية التي تنقح حال الموضوع. هنا أقول بمن؟ بالإجزاء. أما الأصول العملية أو الأمارات في دائرة الأحكام لا أقول بمن؟ بالإجزاء. أما أن الشيخ الآخر لا يقول بالأمارات طبعا الأمارات سواء في دائرة الموضوعات أو الأحكام لا يقول بالإجزاء. ودليله هنا بدليل الشيخ المظفر الأصول العملية إذا كانت في دائرة الأحكام لا يقول وإنما وين يقول؟ في الأصول العملية. خل أعطيك إياها التعبير. في الأصول العملية الموضوعية. الموضوعية يعني تنقح حال الموضوع. أما الأصول العملية اللي تنقح حال الحكم مثل إيش؟ والله وبالله أيام الأئمة كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور. غابوا الأئمة وغاب الإمام الحجة عجل الله فرجه. الآن ده أشك أن الواجب صلاة الظهر له صلاة الجمعة. استصحبت وجوب صلاة الجمعة الثابت حال حضورهم عليهم السلام. استصحبت إلى زمان الغيبة بعد 5 سنوات أصلي جمعة يوم الجمعة. التقيت بالإمام الإمام قال لي له الواجب عليك مو صلاة الجمعة وإنما صلاة الظهر. هنا أولا الاستصحاب هو الأصل العملي. استصحاب ثقة لأجل الحكم والموضوع الحكم وجوب صلاة الجمعة. هنا الشيخ الآخون يقول بالإجزاء وبعدم الإجزاء. بعدم الإجزاء كما كان يقول جماعة مظفر بن مظفر. أما لو أنا ما أدري ثوبي هذا طاهر لو نجس الصبح كان طاهر وهسه شكيت الظهر أنه نجس أو لا استصحبت طهارة ثوبي ثم بعد ما صليت الأهل إجت قالت يا بس على صوبك نجسوا الأطفال ويقينا أو مو هون أنا دكتور كشفت لقيت هاي نجاسة مثلا يقينا في شلون يتولد اليقين هنا إيش قال الشيخ الأخوند قال بما أن الأصل العملي وهو الاستصحاب نقطع حال الموضوع شنو الموضوع طهارة موضوع له حكم موضوع الطاهر تجوز الصلاة به يقول في هذا الأصول العملية اللي تنقح حال الموضوع أقول بمن بالإجزاء ليش هذا ليش وصلنا إحنا ترى هذا كل الذي تقدم هاي القصيدة بينت بالآن بس المطر شوي بي دقة قد أحتاج أنا منا إحنا بداية محاضرتنا هذا اليوم ليش قال عندي ثلاث أشياء شنو ثلاث أشياء أولا قال عندي أنا صلي بالطاهر روايات صلي بالطاهر أو تشترط في صحة الصلاة الطهارة قال ماذا نفهم من الطهارة قال نفهم من الطهارة أو صلي بالطاهر هو الطاهر الواقعي لو الطاهر الظاهري ولماذا قال نفهم من صلي في الطاهر هو الطاهر الواقعي ليش قال لأن كل عنوان يرد في لسان الدليل الأصل الأولي منه أنه يرد منه يراد منه العنوان الواقعي للعنوان الظاهري لما أقول لك الخمر حرام يا خبر الذي حرام أنت ليه استظهار بعد ذلك يا خبر الذي حرام الواقعي له الأعم من الواقعي والظاهري واقع لما أقول لك العسل طيب يا عسل الذي طيب الواقعي له الأعم من الواقعي والظاهري واقع لما أقول لك أكرم العالم يا عالم الذي تكرمه العالم الواقعي له الأعم من الواقعي والظاهري الواقعي فالأصل في كل عنوان يرد في لسان الدليل أنه يراد منه العنوان الواقعي مدرك هذا الاستظهار هذا ما بين الشيخ ترى هذا جاي شوية أقرب من ماذا مدرك هذا الاستظهار قال هي الألفاظ كل من موضوعها هذا ما بين الشيخ هذا كله ده برع عام تبرعات قال لأنه الألفاظ كل من موضوعها إلى معانيها الواقعية لو إلى معانيها إلى عمل الواقعية والظاهرية لا معانيها الواقعية فنكتب هذا الاستظهار نكتب أن الألفاظ موضوعها إلى معانيها الواقعية هاي النقطة الأولى إذا بسم الله الرحمن الرحيم النقطة الأولى اللي قال الشيخ الأصل لما إجت رواية صلي في الطاهر الأصل في هذا العنوان طاهر أنه يراد منه العنوان الواقعي للأعم من الواقعي والظاهري ودليلي على ذلك أن الألفاظ وضعت لمعانيها الواقعية أنا لما أضع ابني اسم ابني جعفر إلى ابني هذا وضعت الاسم إلى ابني الواقعي له إلى ابني الأعم من الواقعي والظاهري أو إلى ابني الواقعي زين هاي النقطة الأولى النقطة الثانية اجت قال عندنا روايات كل شيء إلا طاهر حتى تعرف أنه نجس هاي الروايات شو تريد تثبت كل شيء طاهر كل شيء طاهر كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس شو تريد تثبت هذه الروايات تريد تثبت طهارة واقعية وظاهرية ظاهرية جيد جدا هاي تثبت طهارة ظاهرية يعني يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم فإذا هاي طهارة ظاهرية مو واقعية هاي صار عندنا دليلان ثم انتقل إلى النقطة الثالثة قال شلون نتعامل مع هذين الدليلين أو ما هي العلاقة بين هذين الدليلين قال العلاقة بين هذين الدليلين لابد وأن تفترض علاقة الحكومة يعني شنو الحكومة الدليل الثاني يكون ناظرا إلى الدليل الأول وموسع في الدليل الأول هل تعطيك المصطلح العلمي للحكومة فإحنا وإن كان الدليل الأول لما قال صلي بالطاهر كان المقصود منه الطاهر يا طاهر الأول الواقعي ثم إجت قالت لي كل مشكوك الطهارة فهو طاهر هذا يا طهارة هذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول ومفسر إلى الدليل الأول مفسر شنو راح يقول هذا الدليل الثاني كل رواية وردت فيها كلمة طاهر يكون المقصود من الطهارة شنو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية معنى كون هذا الدليل الثاني ناظر ومفسر إلى الدليل الأول الدليل الأول صلي بالطاهر يجي هذا الدليل شي يقول يقول ترى مقصود ذاك الدليل صلي بالطاهر يا طاهر الأعم من الواقع والظاهري هذا إذا قلنا بأن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول معنى كون حاكم يعني ناظر ومفسر هاي نسميها الحكومة شنو كلما كان عندنا دليلان وكان أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر ومفسرا له، إما نظر على سبيل التوسعة وإما نظر على سبيل التضييق، هذا المصطلح العلمي، وهذه التوسعة والتضييق توسعة تعبدية وبأمر الشارع. أرد أبين هذا خلاف يجينا الجزء الثالث، هذا يفرق بين الحكومة والورود، تلتفتوا جيدا. فإذا دليل صلي بالطاهر بعد مجيء رواية كل مشكوك الطهارة فهو طاهر ظاهرا، يقول هذا الدليل لما كان ناظر إلى الدليل الأول، يقول إذا المقصود من صلي بالطاهر يوسع بالطهارة، يوسع يا طاهر الأعم من الواقع والظاهر. فالدليل الأول، الدليل الأول قبل الالتفات إلى الدليل الثاني، بل نجمد على الطهارة الواقعية. أما بعد مجيء الدليل الثاني وإدخاله في المعادلة والمحاسبة، لابد أن نفهم من الدليل الأول صلي بالطاهر، نفهم أن المقصود صلي بالطاهر الأعم من الطاهر الواقعي والظاهري. هاي شو نسميها؟ نسميها حكومة بشكل التوسع للتضييق. توسع. أضرب لك مثال. قلت لك أكرم العالم. الموضوع شنو هنا؟ أكرم العالم بشيء. موضوعك شنو موضوع؟ العالم. ثم أجيك الدليل الثاني شو أقول لك؟ أقول لك التقي عالم. التقي عالم. طبعاً قبل الدليل الثاني. أنت والدليل الأول اللي يذكر ما ياهو. اللي يذكر ما ياهو العالم فقط مو؟ فقط العالم. أما لو عندك تقي صلى صلاة الليل وما يترك كل المستحبات بس ما عنده علم جاهل، تكرمه لو ما تكرمه؟
لا
ما تكرمه، ما تكرمه. هو الدليل قال نكرم العالم، شو شنو ربط التقي بالعالم؟ واضح هذا؟ إذا نحن والدليل الأول نكرم فقط العالم. لما إجا دليل التقي عالم، ها، وبعبارة أخرى الدليل الأول بقطع النظر عن الدليل الآن الثاني كان له فرد واحد وهو شنو؟ العالم فقط. أما بعد ما جي التقي عالم توسع ذلك الموضوع، صار أكرم منه
من
العالم والتقي، فصار العالم الفوق صحيح، صار عندنا يعني عنوان ادعائي، ذلك العالم الذي يكرم في 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 الدليل الأول له فردان، عالم حقيقي وهو العالم هذا اللي يدرس علم، وعالم ساعدني ادعائي مجازي اللي هو منه. هاي نسميها الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، حاكم على الدليل الأول، حكومة توسع لو تضيق.
نقدر نقول وسع وضيق بس من جهتين مو من جهة واحدة.
لا وسع
ضيق في المصداق ووسع في المفهوم مثلا.
لا هو لا وسع في
المصداق قيد فقط العالم التقي.
لا 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 يعني العالم يكرم والتقي يكرم، حتى التقي إذا ما كان عنده علم يكرم. لا هذا زين. هذا وعندنا في الحكومة، إذا الحكومة مرة توسع مرة تضيق، وعندنا حكومة تضيق مثل إيش؟ أقول لك نفس مثال ما أغير عليه، أكرم العالم ثم أجيب الدليل الثاني شو أقول لك الفاسق ليس بعالم. هاي حكومة ولا حكومة؟ ضيقت وسعت. نحن والدليل الأول العالم الذي يكرم أعم من أن يكون شرف عادلا أو فاسقا، أما بعد ما جاء الدليل الثاني الفاسق ليس بعالم، هذا شنو؟ ضيق، فصار يكرم في الدليل الأول شنو؟ خصوص العالم. فإذا الحكومة مرة حكومة توسع مرة حكومة تضيق، ضابط الحكومة شنو؟ ضابط الحكومة قلت هذا الذي خلق هذا المصطلح منه الشيخ الأنصاري، ذكرت القصة البارحة الشيخ الأنصاري. إذن الحكومة كلما كان في جعبتنا دليلان على أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الآخر ومفسرا له، إما تفسيرا على سبيل التوسعة أو على سبيل التضييق، وهذه التوسعة وهذا التضييق الكرتون زين، هاي ريد هاي دب هاي، لم تكن توسعة أو تضييق حقيقي وإنما تعبدي وبأمر الشارع. بهذا الفرق بينه وبين الورود، الورود هم تضيق وتوسع، لكن توسع وتضيق شنو؟ حقيقي بأمر الشارع. الفرق بين الحكومة والورود بس هاي، الحكومة توسع وتضيق تعبدي، يعني بعبارة أخرى هنا لما قلت لك أكرم العالم ثم قلت لك اتقي عالم، بينك ما بين الله وجدانك هو اتقي عالم حقيقة، اتقي عالم تقي، أفرض تقي والله اسمه يعني هذا عالم تقي، شلون دخلت بالعالم؟ يقول ادخال تعبدي ادعائي. فاذا هذه التوسعة كانت حقيقية لو تعبدية، الشارع عبدني انه تعامل مع التقي معاملة العالم، تلتفتون زين. ولما اخرجت من العالم صنف الفاسق قلت الجاهل ليس الفاسق ليس بعالم، ان هذا الاخراج هو الجاهل الفاسق عالم لو معالم وجدانا حقيقة عالم، اذا هذا الاخراج حقيقي لو تعبدي
حقيقي،
لا اخراج الفاسق تعبدي. ادخال التقي في العالم ادخال تعبدي لو حقيقي تعبدي ولا حقيقة يبقى التقي جاهلا واخراج الفاسق من التقي من العالم اخراج الفاسق من العالم اخراج تعبدي والا يبقى الفاسق عالما التوزين. اما اذا ادخلنا وخرجنا مو ادخال تعبدي واخراج تعبدي وانما ادخال واخراج شنو الحقيقي هذا شنو نسميه مصطلح الورود مصطلح الورود اذا مره توسع وتضيق تعبدي وبتعبد من الشارع هذا حكم مره تضيق وتوسع حقيقي لكن 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 بتعبد من الشارع بتعبد من الشارع هذا نسميه ورود اذا انت ما تشوش عليكم المطلب بس هو عاده بالجزء الثالث بحث الحجج احنا هناك راح نقف وقفه مفصله نبين اربع مصطلحات تخصيص التخصص الورود الحكومه ونبين شنو الفارق بين هذه المصطلحات الاربعه هم لمن اراد ان يراجع الشيخ المغفر تكلم عنه الجزء الثالث في بحث الحجج عنده هناك عقد فصل وفصل بين هذه المصطلحات الاربعه انا طيب بتشيرته مختصر و بسيط يا جماعة. إذا الشيخ أرجع للأخوند الخراسان. إذا الأخوند إيش قال؟ قال رواية صلي بالطاهر. نحن وهذه الرواية المقصود من الطاهر يا طاهر الواقع. لكن لما إجى دليل كل شيء لك طاهر بما أنه شرع الطهارة الظاهرية. فإذا هذا التشريع للطهارة الظاهرية يكون حاكم على الدليل الأول. شلون حاكم؟ يقول ترى مقصود الدليل الأول صلي بالطاهر يا طاهر. الأعم من الواقع وال. جيد جدا. إذا وصلنا لهذه النقطة إذا تبين بعد إدخال الدليل الثاني في المعادلة تبين عن شنو؟ عن كان مقصود الدليل الأول شنو؟ صلي بالظاهر يعني الظاهر العام الظاهر الواقعي والظاهري زين صاحبنا هنا لما صلى لما صلى اعتمادا على الاستصحاب صلى بيا طهارة
ظاهرية
انكشف الخلاف ساعة تنظر المرأة وهي تغدى قالت التوبة كان نجس هذا هذا عمل بوظيفته الواقعية لو ما عمل
على هذا المبنى
عمل على هذا المبنى عمل يقول له ما يجزيك ما تبقي ليش يقول له بابا هو كان قانون صلب الطاهر لعمل الطاهر الواقع والظاهري فهذا ثوبك وإن كان نجسا واقعا بيد أنه طاهر ظاهرا وإحنا في لسان الدليل الأول صلب الطاهر المراد من الطهارة شنو العمل الواقعي والظاهرية هذا ليش وسعنا العمل الواقعي والظاهرية بشهادة الدليل الحاكم فلذلك الشيخ الآخر الخراساني يقول بما أن الأصول العملية تشرع حكما ظاهريا وكانت ناظرة إلى الدليل الأول فتوسع في الدليل الأول فتقول الدليل الأول يقول صلي بالطاهر المقصود منه صار الأعم من الطاهر الواقع والظاهري وهذا صاحبنا صلى بطهارة فمجزي هذا لأنه كان قد عمل بوظيفته واقع التفتوا لما قال الآخر الخراساني وهذا هذا المطلب هذا يريد يلتفت إلى زين على هذا الأساس الجماعة كبروا قالوا صاحبنا الأخر يقول بذكرة التصويب شنو هذا إن شاء الله بالكفاية ناكم تأخذون هذا الرأي بشكل بس أنا طيتك بس يعني زبدة المقط كان بيدك بس واضح هذا هاي النائين متأذي النائين متأذي طبعا ذكرت متأذي النائين مجموعة قضايا سيدي شهيدا في الحلقة الثالثة تكلم على المنطقة النائين متأذي وقاعد رقبه ونصف للآخر طبعا الأصفهاني هم تابع الشيخ الأخوند الخراساني بهذا التلميذ تابع بهذا الشيخ النائين أنا أذكر لك في المناقشة واحد ما أنه قد ذكر النائين مناقشات هي لا يسع هذا المختصر وأعلى من مستوى كتابنا أنا في الوحدة قال لي شيخنا الأخوند على مبناك هذا يلزم تالي فاسد أنت الأخوند ما تكتسب على مبناك هذا دخلت قانون الحكومة أستك مناقشات عنية ما أخذ على قانونك هذا راح يلزم منك تالي فاسد أنت صاحب الحكومة ما ترفضي شنو هذا الكلمة أرتوي قال له أنا لو شكي داري هاي والله العام الماضي كان ملك لي السنة شكيته وهذا لا زال على ملك لو أنا بعت الشيخ نبيل ايش قالوا الجماعة مقتضى الاستصحاب شنو هذا الاستصحاب هو اللي ينقح حكم لو موضوع قدامه له حكم الموضوع لما قلت الحمد لله رب العالمين هاي ملكي الدار اجى الشيخ سالم ملكي بعد هاي الدار بعت الشيخ سالم ملكي
مكتبه شلون وصلت الى انها مكتبه بعث الشيخ. بعد يومين ثلاثه اجى الشيخ عامر قال شيخنا صديق خير الدار اشتراه منك شيخ جابر قبل اربع ايام كشف الخطا يقينا على مبنى الاخوان شنو لاوت هذا البيع ما فيه. لأنه تجي روايات لا بيع إلا في ملك. لا بيع إلا في ملك. لا بد أنه شي يقول لا بيع إلا في ملك. ساعدني. بعد إدخال قصور عملية لا بيع إلا في ملك حقيقي أو ظاهري. وأنا بعت بيعي ملك شنو. ظاهري. تلتزم أنت الآخر خطية الدار ظلعت شيخ سالم ويسلم شيخ عامر. ما أدري شيخ جابر من الدار. هيك نلتزم. فعلى هذا المبنى تلزم الثواني قاسد قد انت الاخر لا تقول بها طول الكتاب حتى قبل
الاخر.
الاماره لا الاماره انا ضبطت ليش الاماره الشيخ شنو انا بيقول الاماره ما تشرع حكما ظاهريا وانما ليش الشيخ الاخر ما قال بالاجزاء في حق الامارات قال لانه الاماره ما تشرع حكم ظاهري وانما الاماره وظيفتها شنو الارشاد الى الواقع فمره اذا اصابت الواقع فنقول بالاجزاء اما اذا اخطات الواقع لا نقول بالإجزاء لأن نبيها شنو نبيها تشريع حكم ظاهري وإنما هي طريق إلى إشكال الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة بيناتها من مرة لا تصل النوى إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد أداء الدليل الاجتهادي فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشاك ثم إن الأصل على قسمين أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع كالاحتياط العقل القديم وقاعدة التخيير والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.
شيخنا أظن أن بقاعدة التخيير أنه
عقلية مضمونية أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ومثلها أصالة الحلية الطهارة والحلية ها شوف أصالة الطهارة والحلية سميناها من أصول عملية خاص إذا أردت ذلك شوف راح يخلينا المحل التحرير محل الإجزاء أولا أن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية قلت الاحتياط العقلي شنو العقلية قاعدة الاحتياط العقلي إذا كان مدركنا شنو الاشتغال اليقيني السبع الفراغ اليقيني إذا كان مدركها في رواية أخوك دينه فاحتياط شرعي لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي فلا يتطور فيه توفيق المصلحة هو خطية جاب بعد الجان ضمان شنو بعد المصلحة اللي فاتت وين بعد جاب بعد الجان ضمان يتصور بالاحتياط فوات المصلحة انجل يا سكتي تريدين طماطة هاي طماطة تريدين بعد الجان هاي بعد الجان بعد ما يتصور فوات المصلحة وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء بالأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير ليش؟ قال لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدم الاحتياط كالاستصحاب وأصالة البراءة طبيعة أصالة البراءة يا براءة شرعية أحسنت والحلية وأصالة الطهارة راح تجيب رأيك وهي لأول وهلة النقطة الأولى تحرير محل الإجزاء عنده وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي أما الواقع فهو على واقعيته فيتنجس حين العلم به وانكشافه ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع يعني وبعبارة الشيخ اللي يقول أن الأصول العملية لا تؤسس واقع وراء مصلحة الواقع الإجزاء فإذا ما تؤسس واقع وانتشف الخلاف يبقى خطية ذلك الواقع ما استوفيتها أنت ذيك المصلحة بقت ما استوفيتها فنقول لك روح عيد أو أفضي ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية. ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله سريهما، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما، يعني استصحاب الطهارة والحلية اللي هي استصحاب الطهارة والحلية موضوعات وأحكام
موضوعات
دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. الأصول الجارية في نفس الأحكام شو؟ ضربت مثال استصحابك وجوب صلاة الجمعة ظليت أصلي خمس سنوات، بين بعدين أن صلاة الظهر اللي واجبة قالوا لا 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 الأخون هو قال بعد عيد. ومنشأ هذا الرأي بين دعوة الأخون دليل الأخون، ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام، دليل الأصل في موضوعات الأحكام، أنا بياني يا دليل هذا دليل الأصل في موضوعات الأحكام خرطوش الثلاثة، يعني الدليل الثاني اللي هو قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجد، بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه، بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة. بس يا طهارة لا الظاهر هذا دليل ثاني، أما دليل أول صلي بالطهارة، دليل ثاني كل شيء لك طهارة حتى تعلم أنه نجس قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة. والحكم بالطهارة طبعا عند تفسير هو هنا جاب الأخوم أخذ من الأصفهاني تفسير ثاني، وهي الحكومة ترى أو بعبارة أخرى رأي الأخوان تفسر بتفسيرين، بس أنا ما أرغب طيب القضية على إجمالها حتى تفهم، ولا أكو تفسير ثاني مثل بين ثالث تفسيرات تفسير ذكرى وجماعة فوارق لسه الآن بصددي ذكرها. والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية. أحكام الطهارة التكليفية شنو؟ الطاهر يجوز شربه، هذا حكم تكليف لو وضعي
تكليف
الطاهر تصح الصلاة بي، هذا شيء والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي، ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة، الشرط في الصلاة حقيقة بالدليل الأول الصلاة يشترط فيها الطهارة، ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة بالدليل الأول الصلاة مشروطة الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية.
ويلزم من ذلك شيخنا رد الشيخ؟
لا، هو يبين دليل الشيخ يقول موجتنا رواية يقول الصلاة مشترط فيها الطهارة، ثم إجت رواية أخرى قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلم منه نجس، هاي الرواية ناظرة إلى ذيك فتقول ترى مقصود الرواية الأولى الصلاة مشترط فيها الطهارة يا طهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. قال ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة يعني بالدليل الأول نسميه الدليل المحكوم، الدليل المحكوم في الصلاة أعم من الطهارة الظاهرية، وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف تبين بعدين أنا صليت بالنجس الواقع، إذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. سواء يتكلم الشيخ لا يحتاج شيء، فلا يتصور حينئذ المعنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك. ويطول شيري يقول بس يريدون على الشيخ شيري يقول هو لما انكشف أنه صلى بالنجس واقعا، ولكن بالوقت الذي انكشف أنه صلى بالنجس واقعا هو صلى بمن؟ بالطاهر ظاهرا، ورواية صلي بالطاهر تفسر إلى طهارة عامل الظاهرية، هذا اللي يريد يقول. يقول بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ المعنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، والمفروض إن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا باعتبار أن الشرط الدليل الأول هو الأهم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. وقد ناقشه شيخنا الميرزا النابيلي بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. أنا ذكرت مناقشة واحد الميرزا النابيلي قال على مبناك أيها الأخوة الخراساني راح ينزل تالي فاسد أنت أيها الأخوة لا تقول به، بعد دار شيخ نديم الصحابة أنها ملك لي إلى شيخ سالم، ثم تبين أن شيخ جابر قال لي هذا مدارك شيخنا على رأي الآخر، يقول إيه بيع لي لا بيع لا في ملك، المقصود لا بيع لا في ملك حقيقي أو ظاهري، فلا بد أن مرة جدا وهذا كان فاسد لا يلتزم فيه حتى الآخر صاحب نظرية الحكومة. الصورة الثالثة تأتي غدا السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.